الافراح اللي بتبقى في الشارع وكده
ومارس الدور الوطني
العلاقة الجميلة اللي كانت بتنبني ما بين
حكاياتنا نحن وعالمنا.
الفلسطينية كانت حدث مبهر
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي،
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا
كل نواحي القصة.
مسافات
برنامج مسافات، قصص يقودها الفضول، من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
أنا اسمي لولي أكرم وكنت بلعب باليه مائي. نزلت مرة بطولة وأنا على حرارة 40 والكوتش كانت بتقول لي حطي الترمومتر، طلعت الترمومتر من بقك اديهولي من غير ما تبصي فيه، وأنا بديهولها لمحت إنها 40 وشرطة واديتهولها قالت لي حلو قوي 37.5 مفيش أي حاجة. فالحاجات دي كلها علمتني إن حرارتي 40 هتصرف، لسه قايمة من إغماء هتصرف، فبالتالي لسه والدة هتصرف، لسه كان عندي انهيار عصبي وبصوت في الأوضة وبعيط وعيالي محتاجيني هتصرف، عندي كورونا هقوم ألبس ماسك وأطبخ للبنات عشان لازم يأكلوا. دي حاجات الباليه حطها فيه. ببص على الأبيوز، كان ممكن الناس تتعامل بشكل أحسن، بس حاسة أنه ما كانش في حد في الوقت ده بيعامل الأطفال كويس.
التمرين كان شديد قوي، انا فاكره ان هو كان صعب وكان ساعات طويله وكان لازم نعمل الواجب او نتغدى في العربيه من الطريق المدرسه من المدرسه للتمرين، بس انا فاكره ان التمرين كان حاجه ممتعه قوي بالنسبه لنا، يعني على قد ما هي كانت شديده بس كنا بنحب نيجي التمرين. يعني انا فاكره ان مامتي كانت بتعاقبني تقولي خلاص انا مش هوديكي التمرين، كنت انهار. كان بيديني التمرين احساس ان انا بعمل حاجه مختلفه عن اي حد انا اعرفه، ممكن كان بيحسسني بقيمة نفسي.
طب ده اتغير؟
اتغير لما كبرنا شوية، اتغير لما ابتدينا ندخل منتخبات.
متهقليش كان عندنا وقت نفكر قوي وقتها، احنا كنا عايشين في المية من الصبح بالليل، ما كانش عندنا وقت، كنا فرحانين بنفسنا وكنا فرحانين بالمنتخب وكنا فرحانين بتحسي بالحاجات دي بعد ما بتسيبي بقى تبتدي تفكري في الأثار بتاعتها بعدها بكتير. إن أنا قطعت الووتر بالي أو قطعت الارتستيك سويمينج لمدة 20 سنة تقريباً، أو لمدة وقتها كان 10-15 سنة ما نزلتش حتى على البيسين. هنا حسيت إنه لأ، في مشكلة لازم تتحل الأول.
أول حاجة عرفتني إن طفولتي في الباليه المائي سابت جوايا أثار معقدة كان نفس اللي يارا قالته. أنا كنت بتمرن باليه مائي من سن 6 لحوالي 11 سنة في نادي الصيد، نادي رياضي في القاهرة، اللي بعتبر أنه كان بيتي الحقيقي وقت الطفولة لأني كنت بقضي فيه وقت أطول من أي مكان تاني. بعد ما بطلت تمرين، دخول النادي أو التفكير فيه بقى بيجيب لي إحساس مش مريح بحسه في بطني، وفعلا فضلت 15 سنة تقريبا مش بدخله. كنت دايما بعتبر أن كون أهلي لعبوني كل الرياضات اللي كانت موجودة في النادي تقريبا من أهم الحاجات اللي عملوها لي. بس هل بالضرورة أن الدخول في ألعاب شديدة الصعوبة والتنافسية في سن صغير كان أثره كويس عليا؟ كنا قاعدين أنا وهيبة الشريف زميلتي في كيرنينج كولتشرز اللي هتسمعوا صوتها خلال الحلقة، وتفتح الموضوع. إحنا الاتنين كنا بنلعب باليه مائي، بس أول حاجة افتكرناها ما كانتش الإنجازات أو الفخر أو الفايدة الجسمانية. أنا افتكرت لما المدربة كانت بتقولي طلعي إيدك بره حمام السباحة وتدوس عليها عشان تعاقبني، وهيبة افتكرت إزاي كانت حياتها كلها فايتها بسبب التمرين ليل نهار لما كانت بتنافس في بطولات دولية. وقررنا أنا وهي نعمل الحلقة دي عن الرياضة اللي شكلت جزء كبير من طفولتنا، عن وشها القبيح وشها الحلو اللي خلونا إحنا وغيرنا ناخد عقود بنفكك اللي سابته الرياضة دي فينا. الكلام أخدنا للتفكير في الرياضة التنافسية في الطفولة بشكل عام، وشكل المنظومات اللي بتديرها اللي مش بس بتأثر على مستقبل الأطفال الرياضي، بس بتكون عامل مهم في تكوين شخصياتهم على مدار حياتهم كلها. أنا هبة عفيفي وده برنامج مسافات، الحلقة دي أنتجتها مع هبة الشريف.
مش فاكرة في فترة طفولتي أي حاجة غير إن أنا برجع من المدرسة أروح التمرين أخلص بالليل أرجع أنام، يعني ده اللي أنا فاكراه من فترة المدرسة. فترة الأجازة أنا بصحى أروح التمرين أتمرن طول اليوم، إحنا كنا نتمرن 12 ساعة.
لما بدأنا شغل على الحلقة دي أنا وهبة، بدأنا نفتح صندوق الذكريات أيام ما كنا بنلعب ونفكر مين اللي احنا فاكرين انه مر بحاجات صعبة شبه اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض من أيام الباليه، والأهم مين اللي ممكن يكون فكر في التجربة دي وحللها وفكك مشاعره تجاهها في 20 سنة اللي فاتوا. لولي كانت في نفس الفريق مع هبة في فترة، هي حالياً أم البنتين وبتنتج محتوى عن أساليب التربية.
في أوقات لما كان بيبقى عندنا بطولات كنا بنفضل في النادي من 7 الصبح ل11 بالليل وناخد ساعة في النص بريك، وخلينا برضو نهايلايت ان الباليه المائي ده من اعنف الرياضات في العالم، رياضة عنيفة جدا جدا جدا، مع انه ما يبانش كده، لان انت في اي رياضة تانية بتاخدي نفسك براحتك، انت بتنفسي، لكن احنا كنا بنبقى تحت المية ورجلينا فوق وبنعمل مجهود زي الجري، مجهود جامد جدا، وبنشيل نفسنا بدراعاتنا ورجلينا فوق وشايلين جسمنا كله وقاعدين بتاع دقيقة تحت المية من غير ما ناخد نفس. فانت تقريبا بتوصلي لمرحلة تحت المية قبل ما تطلعي تاخدي نفسك ان انا قربت اموت. وبنقعد طول اليوم على سندوتشين فول الصبح وسندوتش فراخ بانيه في نص اليوم. ما كانش عندنا سيستم غذائي وما كانش عندنا دعم نفسي، وانا شايفه ان دول اكبر غلطتين.
رياضه الباليه المائي دخلت مصر في اوائل الستينات على ايد صوفي ثروت، وده اسم اسطوري لاي حد ليه علاقه بالرياضه دي. صوفي كانت ممثله عملت كذا فيلم في الخمسينات والستينات، وكانت رياضية رائدة نفست في بطولات سباحة وتنس وكرة سلة من وهي صغيرة وحققت فيهم بطولات. وفي أوائل الستينات تبنت دخول رياضة الباليه المائي في مصر، بدأت تدرب أول فريق مصري في نادي هليوبلس، ومن هنا كبرت اللعبة وبدأ يبقى ليها اتحاد وبطولات. لحد النهاردة مفيش في أفريقيا غير جنوب أفريقيا ومصر اللي ليهم منتخبات بتنافس على دخول الأولمبيات. اللي ما شافش عرض باليه مائي قبل كده، 8 بنات بيبدأوا يمشوا من طرف حمام السباحة ويقفوا في النص ويستعدوا لبدء الروتين بتاعهم. بيكونوا ماشيين مع بعض بالملي، كتافهم مشدودة لورا ورأسهم مرفوعة، لابسين مايوهات بتصميمات رائعة وشعرهم مرفوع بجل مثبته في مكانه كأنه سطح صلب. عادة الروتين بيبدأ بشيلة، خلية نحل بتشتغل تحت المية، بس اللي بيشوفوه الناس واحدة من الفريق بتطير برا المية وتتشقلب في الهواء وتكمل الرقصة الإيقاعية. أغلبها واللاعبات تحت المية وبيعملوا تصميمات متناسقة برجليهم، بيزقوا جسمهم بإيدهم ويطلع فوق المية لحد وسطهم. أنا فاكرة كويس مشهد من تمارين الليونة، يمكن كان عندي 6 أو 7 سنين، رجلي مفتوحة للجنبين وبحاول أوصل بحوضي للأرض، وأنا جسمي ما كانش لين بطبيعته، فكانت المدربة بتقعد فوق ظهري تدوس علي عشان حوضي يلمس الأرض، ولما أبدأ أعيط تديني منديل وتكمل زق. كنا صف بنات كده كله بيعيط من غير صوت، وهي تعدي علينا واحدة واحدة، تقعد على ظهرنا وتضغط. لولي بقى حضرت تطور ثقافة الضغط دي مع السن وتطور المنافسة، وهي في المنتخب مثلا وهي عندها 14 سنة كانت بتعمل قبة، تمرين ليونة عبارة عن أنها بترجع بظهرها تمسك عمود وتفضل تتني نفسها لورا لحد ما توصل برأسها بين رجليها.
فبرجع فواضح ان انا تهنيت ظهري زيادة عن اللزوم، ففجأة اغمى عليا. كل اللي فاكراه اني كأني نمت وصحيت على الارض فوقية، كل اصحابي التيم واقفين، انت كويسة، اصحي اصحي اصحي. فقمت ظهري وجعني وكوعي وجعني، ببص لقيت كوعي متعور، فقمت حسيت انه ان انا مش مظبوطة واللي حصل ده ايه. وبعدين قلت خلاص، من كتر ما انا دايما بيضغط عليا فقلت لنفسي خلاص ما تدلعيش. فروحت المدربة قلت لها أنا حاسة أن أنا مش مظبوطة، أنا متعورة في كوعي وكوعي وجعني، وقالت لي روحي يلا يلا قلعي روحي حط شنطتك يلا ويلا على المية. كنت بحس أن في سنس كده ندية ما بين المدربين والأطفال، يعني أنت ما عملتي طب هتطحني النهاردة. كنا بقول لحد، انا كنت من صحابي يعني الجداد اللي انا عملتهم وانا كبيره، كنت بلعب باليه مائي في نادي الصيد، يقولوا انتوا اللي كنتوا بتتهزقوا وانتوا صغيرين.
كطفله بتتدرب اكتر حاجه فاكراها الزعيق، فاكره احساس الخوف والنكد والفريق كله مرصوص، 12 بنت عندهم 7 ولا 8 سنين، كلنا واقفين ساكتين بنبص لبعض بعد ما المدربه بهدلتنا واحنا بنستعد نجرب تاني وعارفين عواقب الغلط. هبه تجربتها مختلفه لانها اتدربت في سن اكبر، دخلت منتخب وراحت مسابقات دولية وبطلت في سن 17 سنة. في السن ده كان المدربات يدوب أكبر من اللاعبات بكام سنة، كان في صداقة ما بينهم، كانوا بيخرجوا مع بعض مثلاً برا التمرين، وده اللي خلى العلاقة أعقد لما نفس المدربين دول كانوا بيجوا في لحظات يزعقوا أو يهينوا أو يضغطوا. كان موقف ثابتين في مخي بتفاصيلهم، مرة في التمرين في يناير في سن 7 أو 8 سنين، المدربة شافت إن الفريق ما عملش كويس، طلبت مننا نطلع من المية ووقفتنا في البرد بالمايو. أكتر حاجة فاكراها إن مامة واحدة من اللاعبات جت بتجري على بنتها بالبرنس، المدربة راحت مزعقة فيها ومثبتها مكانها، وفضلت الأم واقفة على وشها نظرة عجز بتتفرج على بنتها وهي بتترعش من البرد. مدربة تانية كان عندها حاجتين بتلجأ لهم لما تتعصب، تنادي البنت وتقول لها طلعي إيدك على طرف البسين، وتقوم دايسة على إيدها بكعب البوت الأسود بتاعها. ممكن يكون عندكم تساؤل، إزاي ده كان بيحصل قدام الأهالي؟ ميزان القوة كان مختل تماماً بين الأهالي والمدربات. الأهالي كانوا حاطين وزن كبير على دخول بناتهم الفريق الأساسي ونزلهم البطولات، ودي كلها قرارات في إيد المدربة، وبالتالي اللي هيعترض هيأذي فرص بنته. هبة مامتها كانت بتتضايق جداً لما بتسمعها بتتشتم، بس كانت بتبص حواليها ما بتلاقيش حد تاني عامل رد فعل، فبتكتفي إنها تفضل قاعدة متضايقة.
طبعا كنا بنشتكي، كنا بنشوف ده، كنا بنتعنف جامد قوي. كان عندنا مدربة مصرية يعني كانت بتضربنا على ايدينا. هو مش ضرب، يعني مش اهانة الضرب الرهيبة، لكن دلوقتي بعد ما درست وفهمت ان دي اهانة.
يارا طارق اللي اتكلمت في اول الحلقة عن ابتعادها عن اللعبة وعن اي حاجة بتفكرها بيها لمدة 15 سنة لسبب ما كانتش فهماه ساعتها، رجعت اللعبة تاني من كام سنة في التدريب. هي دلوقتي المديرة الفنية في نادي هليوبلس اللي كانت بتتدرب فيه. النادي كلمها وهي كانت ساعتها خلاص حللت واتصالحت مع ماضيها في اللعبة، ومستعدة ترجع وتحاول تغير الحاجات اللي مش عاجباها.
في مرة جالي تهتك في أنسجة إيديا من كتر ما كانت بتخبطني بالمعلقة على إيدي. هي طبعا حاجة مش طبيعية، ودلوقتي استحالة أهلي يقبلوا بحاجة زي كده، ولا المنطق بقى بيقبل، لكن زمان كنا بنسكت. كنت بسمع في كده بصوت واطي، بس ما حدش كان يستجري علي صوته قوي ويقول. وكان حتة إنه بناتنا بتنشف وبناتنا بتقوى وبناتنا هي اللي طاغية على الموضوع.
في الخمس سنين الأخيرة بدأ الكشف عن ممارسات شبه اللي اتكلمنا عنه لحد دلوقتي وأكتر في الرياضات من النوع ده في العالم كله، الجمباز، الباليه، الباليه المائي، اللي هي رياضات المرونة والاستعراض. بداية الكشف كانت صدمة لاري نصار، الطبيب المعالج لمنتخب الجمباز الأمريكي. نصار اتحكم عليه بأكتر من 300 سنة في السجن في 2018 بعد ما اتثبتت عليه تهم التحرش بمئات اللاعبات أثناء الكشف الطبي عليهم على مدار أكتر من 15 سنة. كان من ضحاياه اللي طلعوا وقدموا شهاداتهم بنفسهم في المحاكمة سيمون باينز، الملقبة بأعظم لاعبة جمباز في التاريخ وبطلات أولمبيات تانيين. لكن الفضيحة ما وقفتش عند لاري نصار بشخصه. في 2020 اتعرض فيلم وثائقي اسمه أثليت إيه، بيوثق رحلة اللاعبات لفتح نصار. اللاعبات اللي اتكلموا في الفيلم حكوا إنهم كانوا بيواجهوا تعنيف وإساءة وإهانة وضغط مستمرين من كل الفريق الفني، لدرجة إن لما لاري نصار بقى بيستقبلهم بابتسامة ويهزر معاهم شوية، ده كان كافي إنه يكسب حبهم وثقتهم بالكامل. المشهد العابر اللي فاكراه زي أغلب ذكرياتي من الباليه هو رقم 29 كيلو. كان وزني 29 كيلو وبتوزن في النادي، وكنت حاسة إني تخينة ولازم أخس. أنا مستغربة أصلاً إن الإنسان في وزن 29 كيلو يكون واعي بوزنه. طبعاً لما بشوف صوري في الوقت ده بتخض من قد إيه كنت رفيعة، مع بروز المناطق الدهنية بحكم طبيعة جسمي. لولي كانت تجربتها معكوسة، كان عندها الجسم المثالي بالنسبة لمدربتنا، طويلة وطبيعة جسمها رفيعة ومتناسقة ورقبتها ممدودة، بس ده ما حماهاش من أثار التركيز على شكل وزنها وجسمها في سن صغير ولو بشكل إيجابي.
أنا فاكرة وأنا عندي 10 سنين الكوتش وقفتني قدام البنات، كنت لسه داخلة الباليه، فكانت مدرسة الباليه المائي، فكانت الست فرحانة بيا جدا، فوقفتني قدامهم وقالت لهم بصوا بقى أنا عايزة كل جسمكو يبقى زي أمال، جسمكو كلكو يبقى زي جسمها كده. الأطفال عندها 10 سنين و9 سنين و8 سنين، وفاكرة شكل البنات هما بيبصوا على نفسهم، يعني فاكرة شكل الأطفال وهما بيبصوا على كروشهم بقى. ويعني
ففي المنتخب بصراحة كنا بنقف، كان بيجي معنا المدرب وكنا بنقف طابور، وكان لأ بنتوزن واحدة ورا التانية وفي جدول وبنتقارن بالأسبوع اللي قبليه، وتلاقي بقى انهيار، يعني لو واحدة وقفت على الميزان وما خستش أو تخنت حتى لو 100 جرام
لا نازله من الميزان يعني اعدام عارفه.
سمر حسونة اللي سمعناها في أول الحلقة بتقول إن تجربتها في الباليه اختلفت بعد ما دخلت المنتخب. كانت بتتمرن في المنتخب مع هبة، بس قبل كده كانت في نادي تاني، نادي هليوبلس. سمر شاركت في أولمبيات لندن في 2012، ورجعت تتمرن دلوقتي وهي عندها 34 سنة وأم لثلاث أطفال. بعد ما بطلت 6 سنين بسبب إصابة في ركبتها، ما قدرتش تشيل من رأسها حلمها الكبير إنها توصل للأولمبيات. سمر رجعت تتمرن وسنها 21 سنة عشان تدخل أولمبيات لندن بعدها ب3 سنين. كانت في الفريق مع بنات في المدرسة حرفياً أصغر منها ب10 سنين.
كنا بنتوزن كل يوم جمعة. كنت يعني بوردر لاين قلبت بوليمك، كنت أكل وأرجع وقبل الوزن. لا بجد يعني أنا عمري، وده اللي حسسني إن إيه ده، هو ممكن الرياضة تبقى ديستركتف كده. This was my wake up call.
سمر قررت إن اللي هيضمن مكانها في الفريق هو إنها تكون البنت اللي بتتشال، يعني تبقى أخف بنت في الفريق أو من أخفهم.
محدش قال لي اعملي كده، هو ده اللي بيخوف، ان هي ما كانتش باينه قدام الناس، مش باينه قدام الاهالي، مش باينه قدام اللعيبه اصحابك الفريق بتاعك. هي حاجه فجاه ممكن انت تحسي ان انت مش هتلاقي وسيله تانية تنجحي بيها غير دي، فبالتالي بتلجئي ليها. انا اعرف حد كارنتلي اشطر واحده في مصر، ما فيش مقارنه ما بينها وما بين كل البنات اللي بتلعب دلوقتي، ومش محطوطة في الفريق، ما نزلوهاش عشان هي وزنها فوق المطلوب. بصي كانوا لحظتين مش هنساهم في حياتي.
And so this is the team from Egypt who are narrowly above Australia in 7th position overnight.
عارفة لما في الأفلام تكوني بتتفرجي على فيلم وكل حاجة تقف، كل اللي حواليكي يقف، وانتي مش شايفة غير حاجة واحدة بس، تحسي الدنيا كلها وقفت وانتي في ترانس. اللحظة اللي دخلنا في الأوبنينج سيرموني لدرجة ان انا بطلت اسمع المزيكا والدوشة، يعني انا كنت عارفة في حتة تانية خالص في مخي، يعني مش قادرة اوصفها، وما حسيتهاش ولا في ولادة عيالي ولا في فرح، يعني بجد ترولي كان احساس غريب قوي.
اللحظة التانية كانت لما نزلوا المسابقة وعملت الشيلة.
اللحظة اللي طلعت الشيلة وعملتها بيرفكت والمست بقى المية، حسيت أنا خلاص حققت كل حاجة كان نفسي فيها في حياتي. أنا بجد مش عايزة من الدنيا دي حاجة.
So moving well into the middle of the pool for the first lift. Beautiful. And very quick recovery to move straight into the next acrobatic move. Great.
مصر حققت المركز السابع في مسابقة الفرق، أحسن ترتيب ليها في الأولمبيات لحد دلوقتي، وتغلبت على أستراليا لأول مرة اللي تعتبر منافسها الرئيسي. كلام سمر عن الوش الساحر للعبة بيجيبنا لنقطة ليه الناس بتكمل رغم كل اللي قلناه لحد دلوقتي. اتناقشنا مع لولي في النقطة دي، خاصة إن إحنا التلاتة متأكدين من حاجة، محدش فينا أو في زمايلنا كان بيجي التمرين غصب أو كان أهله بيجبروه، كلنا كنا عايزين نكمل.
لان احنا الرياضه دي بالذات بنبتدي صغيرين قوي، فبيحصل ان العادي ان انا بروح التمرين، فحتى لو انا ما كنتش عايزه وانا صغيره، هو انا ما كانش عندي راي، بس بيبقى العادي وهيكمل. العادي اسهل حاجه ان هو يكمل. فبقيتي 12 سنه بقالك 4 سنين ده اللي انت بتعمليه، 12 سنه عندك شويه راي، مش هتتحرك، اصعب انك تقولي انا عايزه امشي، فاهمه؟ بس هتكملي. فبالعكس انا اظن ان في ناس كانت مش عايزه تبقى موجوده.
برضه بتستخسري اللي انت عملتيه، ولما تيجي مثلا تكلمي او تقولي انا تعبانه او كده بعد كل اللي عملتيه ده، امال عايزه تعملي ايه؟ عايزه تبقي زي العيال هايفه؟
انا بالنسبه لي كان كده، انا ما كنتش عايزه امشي، يعني انا كنت تعيسه اغلب وقت التمرين، بس انا مش عايزه اسيب
عشان الفخر، عشان هي الايدنتيتي، هي ايدنتيتي كرايسيس. انت بتشوفي نفسك انت ايه؟ انا بلعب بريمائي، انا سينكرونايز سويمر، فاهمه؟ انت كده زي مثلا لما بنولد انا ام، لا انت مش ام، انت بني ادم بيت امي، فاهمه؟ انت بني ادم بيلعب باليه مائي، لكن انت مش سينكرونايز سويمر، فاهمه قصدي ايه؟ بس احنا كبرنا انه ده الايدنتيتي بتاعتنا، ولما اتشالت مني انا فضلت بعاني سنين.
بعد الفاصل، رغم التعلق ده، تحمل التمرين بالمستوى والكميات دي جه يوم وكان له اخر عند هبه وعندي وعند كل حد اتكلمنا معاه. رجعنا. لولي بطلت بسبب إصابة في كتفها في سن 18 سنة،
انا بصي بالبيس اللي احنا كنا بنتمرن بيه زمان ده، واحنا كلنا بعد 8 سنين اتكسحنا، يعني كله خد 8 سنين باليه وركن، 8 سنين باليه ورك كله.
التعامل مع الاصابات كان من خلال المسكنات. لولي بتحكي ان البنات كانوا بيروحوا الدكتور بيعمل علاجات مؤقته عشان يقدروا يكملوا تمرين، ما كانوش بياخدوا فترات راحه تسمح للاصابات انها تخف. الاولويه كانت ان البنت تقدر تنزل البطوله الجايه.
لا في اصابات لحد دلوقتي موجوده، ما اعرفش اقوم واقعد بسرعه من على الارض، لازم اسند بايدي كده ماما الحاجه كده واظبط.
نظريه لولي بتاعت الثمان سنين نتاج ملاحظتها الشخصيه في دايرتها، لكن يارا لما بدات تفهم في اصول التمرين اكدتها بتفسير علمي. اي رياضي بيفضل مستواه يعلى بالتمرين، وفي نقطه بيوصل لقمه ادائه يقدر يفضل في اعلى مستوى ليه لمده 5 أو 6 سنين وبعدين يبدا ينزل. بطولات الووتر باليه بتبدا من تحت سن 8 سنين، فمن السن ده بنبدا نعلي مستوى اللعب.
الطفل اللي ابتدى من هو عنده 7 سنين ده عشان يبيك ويوصل ويكمل اللعبه ويوصل وهو عنده انت عايزاه وهو عنده 20 و21 و22 سنه يكمل، بالذات في لعبه زي الووتر باليه ده استحاله. فلو احنا بعدنا سن البيك ادينا له سن فن وانبساط وفرح وتمارين حلوه فيها ضغط وبيتعلم فيها المسؤوليه وبيتعلم فيها الرياضه وبيتعلم فيها البيز بتاع الرياضه كلها وكل حاجه، وابتديتي تطلعيه ابهيل من هو عنده 11 سنه هيبتدي البيك بتاعه يظهر وهو عنده 15 16 17، تقدري توصليه لل20 وال21 و22 اذا كان جسمانيا او حتى نفسيا. اللي بيحصل لنا احنا في الرياضه بتاعتنا ان انت نفسيا بتيجي على 16 سنه تبقي خلاص.
ده اللي حصل مع هبة، وقفت لما كان عندها 17 سنة بعد 3 سنين في المنتخب. جات لها منحة تدرس برا مصر 2 سنين. بعد ما رجعت ودخلت الجامعة فكرت ترجع التمرين، وبعدين بصت لحياتها وقالت خلاص أنا عايزة أعيش ويكون عندي مساحة لحاجات تانية في حياتي. بعد ما تعرض فيلم أثليت إيه في 2020 عن فضيحة طبيب المنتخب الأمريكي للجمباز المتحرش، اتفتح الباب لحملة ضخمة بتفتح فيها لاعبات وبطلات مشهورة الممارسات المسيئة اللي تعرضوا لها، وجات شهادات من أنحاء العالم. عملت اللاعبات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج جيمنست ألاينس بيحكوا فيه عن تجربتهم. نتيجة الضغط اتحادات اللعبة في بريطانيا وأستراليا وهولندا فتحوا تحقيقات في الشكاوى، وبدأت أخيراً تتاخد إجراءات عقابية لأول مرة ضد المدربين. في 2021 وصلت موجة الفتح للباليه المائي. 5 لاعبات سابقات في كندا رفعوا قضية على الاتحاد الكندي اللي فشلوا في حمايتهم من ممارسات المدرب المجري جابور زودر. اللاعبات اتهموا المدرب باستخدام لغة ذكورية وبتعنيفهم بخصوص وزنهم لدرجة تعرض بعضهم لنوبات هلع. السبب اللي دفعنا أننا نبدأ نشتغل في الحلقة دي هو أننا نحاول نفكك مع بعض إيه اللي باقي فينا من وقتنا في الباليه. رغم أن لولي حصلت على تركيز إيجابي، لكن التركيز المبالغ فيه على وزنها وشكل جسمها خلق علاقة مش صحية لما كبرت ودخلت في مراحل جديدة في الحياة،
وده عمل لي كارثة لما تخنت، لما حملت ورضعت وأنا نزلت دلوقتي الحمد لله، بس ساعتها تخنت أكتر من ده 35 كيلو، وسنين بقى من كره الذات، بقى سنين من كره حياتي وكره جسمي لسه متصالحة مع السنة دي، وده كله كان لمجرد دلوقتي أنا لسه مكتشفة. ده أنا بتكلم معاكي لسه مكتشفة، لأن أنا الايدنتيتي بتاعتي الهوية بتاعتي اتبنت في السن ده زي ما كلنا هويتنا بتبني في السن ده، واتبنت ان انا كل الناس بذير بريزنج او بيمدحوا في جسمي الرفيع الممشوق الجميل الطويل اللي مش عارفه ايه، واول ما اتخنت خلاص انا ما بقتش بني ادم ذو قيمه.
بجانب الصوره الجسديه حاولنا نحلل مع لولي اثر قوه التحمل اللي كان لازم نطورها في سن صغير. رايها كان مختلط شويه في الاول، كانت من الحاجات اللي كانت محتفيه بيها جدا، بس لما اتكلمنا وتشاركنا أكتر وصلنا الإجابة أعقد.
بحس إن الباليه المائي ليه الفضل في إني دلوقتي بستحمل حاجات صعبة. لو فشلت في حاجة تمام، لأني ببقى عارفة إن أنا هنجح في حاجة تانية، أو هنجح لما حاول تاني هنجح.
أنا عملت عندي حاجة اكتشفتها وأنا كبيرة، هي طبعا بتعمل قوة تحمل رهيبة بس وصلت معايا لدرجة ان انا ما بقيتش بشوف احتياجاتي وضعفي، فبقيت ماشية زي القطر في اي حاجة بعملها، اقعد اضغط 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 لحد لما في حاجة تفرقع. فاكتشفت بعدها انه عشان واحنا صغيرين ما كانش فيه مساحة لده، ما كانش فيه مساحة لو انت محتاجة ترتاحي، انت تعبتي، انت جسمك بيقولك ايه، اسمعي مثلا جسمك، قولي انا مش قادرة. فحاسه ان هو قد ما بتزود قوه احتمال بس بتوصلها لمنطقه مؤذيه. حاسه انك انت يعني في شده شويه في التعامل مع نفسك دلوقتي.
اه طبعا. لا في شده بحاول ويلا بقى ثيرابيست والويل بينج وانرجي هيلينج وميديتيشن واعملي بس الحته اللي بقت فيها لا توقف دي، اللي انا ما فيش حاجه هتوقفني دي، ما ظنش انها عمرها تروح، لاني عرفت اتعامل معاها شويه وخليتها حته مش وحشه. يعني خليتها حته لما بفضل ادوس على نفسي، لما بقى الحته اللي انت قلتي عليها ان انت بتقربي على ان انا خلاص لا يا جماعه انا محتاجه السبيس بتاعي، عيالي بنات انا النهارده قاعده في السرير، رحت اتفرج على التلفزيون.
انا سبت الباليه في سن 11 سنه، كان خليط من ان اهلي المحافظين شايفين ان لازم ابطل البس مايوه، وانا كمان ما صدقت. فاكره كويس حماسي واحساسي بالحريه اول مره اشرب كوبايه بيبسي بعد ما سبت الباليه. البيبسي كان من المحظورات العظمى عشان قالوا لنا بيأثر النفس. كملت بلعب رياضات تنافسيه بعد الباليه لحد ما خلصت مدرسه. من بعد كده كل فتره كنت بحاول التزم ان انا انزل الجيم او اجري او احضر حصص يوجا، عمري ما كنت بكمل. بس اللي كنت بعمله هو اني كنت كل سنتين تلاتة ادخل تحدي رياضي، اتمرن عشان التحدي واعمله واوقف رياضة تاني.
انا ما عندي 18 سنة ما بلعبش رياضة، يعني دايما صحابي يقولوا لي تعالي انزلي معانا البول، اقول لهم انزل ليه وانا مش عايزة، يا انزل مش انزل ليه وانا مش عايزة، انزل ليه وانا مش مجبرة. اما سبت دي كانت اتعس سنين حياتي الصراحة. لما سبت هويتي باظت، هويتي فعلا باظت. بطلت اقف لنفسي زي ما كنت بقف، بطلت ابقى اسيرتيف او ابقى حاسمه في مواقفي، بطلت اعرف انا بحب ايه وما بحبش ايه. ابتديت اخد كومنتس على ان قالوا لي هو انت بتمشيش ليه رفع راسك كده لفوق زي الاول، وزي ما بقولك انا لحد دلوقتي بحلم مني في التمرين، اتس كريزي. وبشوف الكوتش بتاعتي، بشوف التيم، واطلع من الميه والاقي نفسي خفيفه، يعني حتى جسمي لسه شايل الاحساس اللي هو كان حاسه ايام ما كان خفيف. معرفش، حاسه اني هفضل طول حياتي عندي تارجت ان ارجع فت زي ايام الباليه. معرفش هيحصل ولا لا، بس حاسه ان انا هيفضل عندي التارجت ده.
امتى وازاي بداتي انك انت تعيدي بناء احساس بنفسك منعزل عن الايدنتيتي بتاعتك كلاعبه باليه؟
السنه دي.
لا
اللي حصل ان انا وقفت لنفسي، اللي حصل اني قلت لنفسي طب ايه، انت هتفضلي كده؟ هتفضلي ان انت مستنيه ان حاجة تحصل، او ان انت ترجعي تلعبي باليه، او ان انت ترجعي فت، او ان وزنك يبقى بشكل معين عشان ترجعي تحبي نفسك يعني؟ فقلت لنفسي خلاص انت النهاردة بتحبي نفسك، انتهى. هل انا راضية مثلا عن جسمي او عن البرسبشن بتاعي عن نفسي او عن مستوى الفلكسيبيليتي بتاعي دلوقتي؟ لا، هوصل للي انا عايزة، انا عارفة. بس ما بقيتش متضايقة.
مش عارفة إيه اللي بيخلي واحدة فينا ما تعديش جنب النادي لمدة 15 سنة، وواحدة تانية تفضل ترجع تتمرن في كل مراحل حياتها زي سمر. يمكن تجاربنا في التمرين مختلفة شوية، يمكن شخصياتنا وردود أفعالنا النفسية اللي بتختلف من حد لتاني. سمر بتشوف إن كونها طول عمرها متفوقة في اللعبة حماها من حاجات كتير شافت زميلتها بتتعرض لها.
دايماً بنشوف البنات اللي كملت فبنبص عليهم، دي الرياضة دي هايلة، دي طلعت جيل، بصوا البنات ما شاء الله عليهم. ما شفناش البنات اللي بطلت لأي سبب من الأسباب حصل فيها إيه. يعني أنا دلوقتي ابتديت أدرب فريق تحت 8 سنوات في النادي. أول شهر كده ما تعرفيش ليه كنت داخلة في يوم شمال يعني أتعصب، تلاقيني ابتديت أزعق وممكن أقول كلمة إيه الغباء ده عادي جدا، واللي انتوا عملتوه ده زي القرف وعيدوا. هم عندهم 7 سنين، يعني البنات عندها 7 سنين. ما فيش مرة وقفت فكرت وانا ليه بقول لهم ايه القرف ده، ولا ليه بقول ايه الغباء اللي انتوا فيه ده.
سمر فضلت كده لحد ما المديرة الفنية اللي هي يارا اتدخلت.
فلما اتكلمت معاها قالت لي طب ليه أصلا؟ هل عشان أنت مثلا كنت متعودة كده أن اللي بيمرنك لازم يقولك كده عشان تأدي؟ فقلت لا والله مش عارفة ممكن، بس لما فكرت فيها هو أنا ما ينفعش أن أنا أمرن بالفطرة اللي طلعت مني من الطريقة اللي أنا اتمرنت بيها، أنا لازم أمرن بالطريقة اللي أنا أفكر وأقتنع بيها.
فلما اديتها مثال لبنت صغيرة سابت الوتر باليه من بدري وتهانت وي 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 ومقتنعة ان هي ما بتشتغلش غير لما تتهزق، عشان دايما المدربين يقولوا انت بتشتغليش غير لما تتهزقي، لازم تهزقي عشان تشتغلي. فازاي ام قاعدة في بيتها جوزت بنتها وفرحانة بيها ومبسوطة بيها وفي الثلاث سنين ولقيت الجرس بيرن، فتحت الباب لقيت بنتها داخلة عليها بتعيط ومنهارة وبتقول لها أنا بقالي ثلاث سنين بتهان وبتهزق، إزاي ما تقوليليش لمدة ثلاث سنين؟ ما هنا فاكرة أن ده عادي، أنا فاكرة أن ده عادي، أنا عادي أن أنا أتهزق، ما أنا مدربيني كانوا بيقولولي كده دايما أنت بتشتغليش غير لما تتهزقي. فلما حكيت لسمر الحكاية دي تأثرت جامد قوي.
فابتديت اعمل حركه ان انا مش هصلح البنات اول ما تطلع من الميه، اول ما نخلص نوقف المزيكا بقيت اقول لهم عوموا كرول واطلعوا اقعدوا في سيركل، عمال ما بيعوموا الكرول ويطلعوا لي ويقعدوا في سيركل واقعد في وسطيهم انا بيكون كل العصبيه اللي عندي راحت. فببتدي اتكلم اوبجكتيف، ببتدي اقول غلطات اوبجكتيف، حاجه ملموسه هيعرفوا يحلوا بيها المشكله.
يلا جروب 1 وسعوا عن بعض عشان رجليكوا ما تخبطش، ريدي ريدي طلعوا برا الحبل، نقف اكبيتر اكبيتر يا مايا.
لعبة فيها أدق التفاصيل من كل حاجة، فيها باليه وجمباز ودايفنج وسباحة فتحديات اللعبة أصلا صعبة قوي. المدرب نفسه بيعيش ظروف صعبة جدا، هو مش متعلم حاجة، مش متعلم يعني إيه أمرن، وبيخش يترمي في المنافسة وهي لعبة تنافسية جامدة جدا جدا، بيواجهوا بنات عندهم مشاكل، بيواجهوا أهالي عندهم مشاكل، بيواجهوا حاجات كتيرة قوي هم لازم يتعاملوا معاها وهم غير مدربين بالمرة.
انتشار نفس الممارسات من أمريكا لإنجلترا لكندا لمصر مش صدفة. من ساعة ما تم إدراج اللعبة في الأولمبياد في 1984 وروسيا وبلاد الاتحاد السوفيتي سابقاً متفوقة فيها ومسيطرة تماماً على المسابقات، ممارسات التدريب العنيفة بدأت في البلاد دي وكانت الوسيلة اللي رفعوا بيها مستوى التنافس بشكل ملحوظ. نتيجة لده كتير أو يمكن أغلب المنتخبات في العالم استعانت بمدربين من روسيا أو المنطقة المتأثرة بالحكم السوفيتي وبدأت تتبنى وتتورث نفس ممارساته. تجربة يارا في التمرين جاوبت على جزء من سؤال كان شغلنا، هل في بديل؟ هل في طريقة تدريب تقدر تطلع في وسط ثقافة اللعبة اللي موجودة من عقود وتحقق نفس النتائج بأساليب أصح وأرحم باللعيبة وبالذات بالأطفال؟ بعد لما انضمت للفريق الفني اكتشفت يارا مجال المنتل تفنس اللي مصمم عشان يدي للعيب الأدوات للتعامل مع ضغوط ومصاعب اللعبة اللي بيلعبها، درسته وأصبح جزء من مهمتها كمديرة فنية إنها تعدل من سلوك المدربين اللي معاها.
أي لاعب أو أي بني آدم في 20% فوق واللي الناس شايفاها و80% مش مرئية مش متشافة، لو المدرب شاف ال 80% دي هيعرف يتعامل مع اللاعب 100%. يعني مثلا أقول لها كلمة عبيطة جدا تروح البنت معيطة، ما تعيطيش كملي تمرين ما تعيطيش، ما ماشي أوكي، ما هي ليه بتعيط؟ أكيد في سبب، هو لازم تفضلي تروحي من بعيد وتسألي أسئلة، وإنتي أصلاً قوية جداً لازم تدي ثقة في النفس الأول، فلازم تبتدي بقى تقولها إنتي أصلاً قوية جداً، إيه اللي حصل النهاردة؟ كان شكلك تعبانة ما نمتيش كويس؟ تبتدي بقى تروحي ورا الأسئلة ورا الأسئلة لحد ما تتكلم معاكي. عشان كده لو النوادي تفهم ده ولو المدربين يفهموا ده ولو الأهالي يفهموا ده بتهيألي رياضة عندنا هتختلف كتير قوي.
مبسوطه منكم على طول، مبسوطه منكم بعد. انا بزعل يا امينه لما بكون عارفه ان انت تقدري بس مش مركزه، ده اللي بيزعلني، لكن لو عارفه ان انت في حاجه ما بتعرفيش تعمليها مش هزعل منك، بس لما اكون عارفه ان انت بتعرفي تعملي ده كويس قوي ومكسله ده اللي بيزعلني. اوكي يلا بنت نطلع.
بواقي اللعبة في كل حد مننا مركبة زي أي حاجة ليها معنى في تاريخ حياتنا، وأي حاجة صعبة بنعدي عليها، مكناش هنبقى نفس الأشخاص من غيرها. مع لولي وسمر ويارا أكتر سؤال كشف تعقيد العلاقة كان عن بناتهم. كلهم عندهم بنات في السن اللي هم بدأوا فيه باليه. سمر بنتها بالفعل بتتمرن معاها في الفريق تحت 8 سنين.
اتحرك لقدام واسألك لو بتخافي عليها.
من ايه؟
من الوحش اللي في الرياضة.
جدا حاولت امنعها من الرياضة دي كتير. لعبتها جمباز 3 سنين، بعد الجمباز قلت لها مش هتلعبي ووتر باليه، هتلعبي سكواش، وديتها سكواش سنة. هي شاطرة وهارد وركر، بس ما فيهاش التالنت الفظيع اللي هو تضمن مكان وما تتأثرش، فبخاف عليها لا يحصل فيها اللي أنا كنت بشوف بيحصل في صحابي.
لو بنتي قالت لي هلعب مش هبقى أسعد واحدة في الدنيا، لأنها رياضة صعبة قوي، بس لو هي حباها وتشالنجينج ديفينتلي هسابورت، يعني لو هي تشالنج بيها ومبسوطة بيها طبعا هسابورت هير، لأنه هي رياضة بتبني شخصية خطيرة لو بتلعبيها صح.
أما لولي بنتها الكبيرة 7 سنين طلبت أنها تتمرن باليه مائي، بس بعد أسبوعين لما لقت المدربة بتكلمها بحدة وبتقارن البنات ببعض قالت لها لأ مش عايزة أكمل. سألتها لو كانت اتبسطت بالرفض ده.
كان عندي كونفليكت وستيل لحد دلوقتي أنا بقول لنفسي هو أنا كان المفروض فعلا أقول لها خلاص ما تروحيش، ولا كان المفروض أضغط عليها وأقول لها لأ انشفي زي ما احنا ناشفين؟ 100% هي الواحد بيبقى in denial أو في عنده إنكار إن هو عانى في طفولته، فبيبقى بيودي عياله الباليه المائي، وبعدين أول ما بيقولوا له لا أنا مش مبسوط يبقى الحمد لله الحمد لله طلعت مش مبسوطة، وقفت لنفسها. يعني بتحسي إنه شوية برضو لما بنتي قالت لي مش عايزة حسيت إن هي وقفت لنفسها وقفة معينة كده، اللي هو مش حاجة اسمها طفل في أولى ابتدائي عنده 6 سنين بيخش بطولة تحت 6 سنوات وتحت 8 سنوات، إيه ده بيعمل إيه ده؟ ده ما بيعرفش يخش لوحده الحمام اصلا، بطوله ايه؟ يعني فاحنا بنعمل ايه في عيالنا؟ بنعمل ايه في عيالنا؟ دفنت لي الرياضه حلوه، الرياضه حلوه والباليه المائي حلو قوي. انا لو اقدر العب بناتي في انفايرمنت هيلثي ولذيذ وصحي وان هم يلعبوا ويحسوا ان هم سبيكينج اوف الصحه النفسيه مش هيجرى حاجه لما العيال كل ساعه تاخد بريك، مش هيجرى حاجه لما احنا نبقى عارفين ان احنا لما نتمرن بعد 2 ساعة مثلا هنشرب سمودي.
اني نتورك هنقول لك لما تطلع الحلقه.
انا هبعتها لكوتش سمر وهي تسمعها لك.
اتفقنا؟
حلقه النهارده من انتاجي انا هبه عفيفي وهبه الشريف، تحرير شهد بني عوده، تصميم صوتي بول ألوف، تدقيق حقائق دينا صبري، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسمية أبو عبدالله. شكر كبير لضيوفنا في الحلقة لولي أكرم، سمر حسونة، ويارا طارق. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها، وتعملوا تقييم للحلقة، ده هيساعدنا أن الناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي، روحوا patreon.com/kerningcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من إنتاج شبكة Kerning Cultures. شكراً للاستماع، وهنشوفكوا في حلقة جديدة كل يوم جمعة.
ليه ما تسألوا؟ ليه ما تسألوا؟ خليك يا شيخ، انت وراكوا ايه اصلا بعد كده؟ لا ورا طلعتوا عيني ولا حاجه؟ لا